زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وحي الله إخواني في هذا الملتقى الكريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من المتجالسين فيه عز وجل والمتحابين فيه سبحانه. وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة جميعا. ونحن في نعمة عظيمة بهذا الإسلام، هذا الدين الخاتم، هذا الدين الشامل. اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الدين الناسخ لجميع ما سبقه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. رسولنا أفضل الرسل، لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. ديننا أحسن الأديان، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. هو للبشرية جمعاء، ورضيت لكم الإسلام دينا ورحمة للعالمين، لا يقبل الله غيره. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أمرنا أن نتمسك به حتى الموت، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه الأمة، أمة الإسلام، توفي 70 أمة هي أفضلها وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى. ديننا محفوظ من التحريف والتبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله كتابه وشرح الكتاب، وهي السنة، لا تبديل ولا تحريف ولا تغيير. ديننا دين التوحيد، نعبد إلها واحدا لا شريك له. وهنالك من يعبد إلهين وثلاث وأربع وعشر، ومن يتخذون له زوجة وولدا ويعبدون شجرا وحجرا. هذا الدين معجزته باقية إلى قيام الساعة، هذا الدين تشريعه كامل، ما فيه نقص ولا ثغرة. هذا الدين في الوقت الذي تثبت فيه على مر الأزمان والدهور والعصور وعلى كر السنين فشل الأنظمة الأخرى، يثبت. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، يثبت أنه حق، ومزيد من الإثباتات والإثباتات. وهكذا دين يلبي كل المتطلبات مهما حصل من المستجدات. فهذه الشريعة فيها بالقياس وغيره والاجتهاد بأنواعه ما يستخرج به العلماء الأحكام لجميع ما يستجد، مع الحنيفية السمحة ومع عدم التلاعب بالدين. خذوا ما أتيناكم بقوة، إنما بعثتم ميسرين، ادخلوا في السلم كافة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في العبادات في المعاملات. وهكذا ديننا كله محاسن، ما عندنا شيء نخجل من ذكره أمام أحد من أهل الأرض، وهو آداب ومحاسن، صدق وحلم وتواضع وحياء وعفة ووفاء بالوعد ورحمة وعدل وشجاعة وصبر وإحسان وأمانة وبر وصلة وإغاثة للملهوف ورفق بالخدم والحيوانات وإماطة الأذى وإنظار المعسر والإيثار والمواساة وعيادة المريض وإكرام الضيف. وفي المعاملات إباحة الشركات والإيجارات وأنواع المعاملات بين الناس، ومع تحريم الميسر والجهالة والربا وما فيه ضرر وظلم. ونجد إباحة المطعومات والمشروبات والملبوسات، ولكن لا سرف ولا مخيلة ولا سكر ولا ما حرمت فيه الشريعة على الرجال أشياء أباحتها للنساء للمحافظة على استقلال الجنسين الذي لا يصلح العالم إلا به، وليس الذكر كالأنثى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التحريم للمحارم مع إباحة النكاح. وفي الأرض اليوم أديان تبيح نكاح المحارم، ولو جاء أخ فوجد نعال أخيه مع زوجته هو يذهب ويولي. وذكر ابن القيم رحمه الله ماذا يوجد عند بعض الأديان من إباحة الزنا واللواط والسكر، وأنها عندهم ليس فيها حد ولا عذاب لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن الواحد منهم إذا عمل ذنبا أو كبيرة يأتي إلى راهب فيهدي القصة هدية أو يعطيه درهما ليغفر له به، وهكذا إذا وقعت امرأة في فاحشة ويطيبها لزوجها وتتبرك به كما في هداية الحيارى. هذا الدين محاسن كله في الأمر بالطهارة ظاهرا وباطنا. ومن الذي يوجد عنده في أهل الأرض التنزه عن البول والغائط مثلا؟ ألا تعلمون أن هذه المسألة يا أخوان من أسباب إسلام بعض الناس؟ أحد الطلاب من المسلمين الذين ذهبوا إلى الغرب للدراسة واستأجر ملحقا عند أسرة غربية، فكان يخرج إلى الجامعة وكانت المرأة كبيرة في السن مع زوجها يملكان البيت، رجع مرة ووجدها واقفة عند باب الحمام، قال ما لك؟ قالت أنا أريد أفهم شيئا واحدا، كل من أجرنا عليه هذا البيت في من سبق إذا جئنا ننظف الحمام نجده قذرا وسخا فيه وفيه إلا أن، لماذا لا نجد شعرة واحدة؟ قال ديننا أمرنا بالطهارة والنظافة، فكان ذلك سبب الإسلام. عامل مغسلة في الغرب لما وجد أن زبونا من الزبائن ثيابه المتسخة ليس فيها ما في ثياب غيره من أولئك القوم، سأله لماذا ثيابك الداخلية ليس فيها ما في الثياب الأخرى؟ قال ديني، فأسلم عامل المغسلة. قال ابن القيم رحمه الله وطوائف يعني من أهل الأديان الأخرى عندهم أن الطهارة والغسل من الجنابة وغسل الحيض كله غير واجب، وأن الإنسان يبول ويتغوط ولا يمس ماء ولا يستجمر، ولذلك تجدهم يأتون في المطارات والأماكن العامة على هذه المراحيض العجيبة التي يبولون عندها وقوفا ولا استنجاء ولا استجمار، يلبس ثوبه وعلى نجاسة. نحن عرفنا الطهارة وعرفنا النظافة من زمان وهم لا يعرفون حتى الآن، وهذا الختان من مزايا ديننا، وهم يقولون اليوم الختان وسيلة للوقاية من الأمراض الجنسية، الختان وسيلة لحماية من الالتهابات البكتيرية، الختان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نحن نملك أعظم منهج في العالم وأعظم دين وأعظم نظام وأعظم شريعة، لكننا نعاني فيما نعاني منه من انتشار ألوان الشرك والبدع والتخلف عن الواجبات والتفريط فيها وانتشار المحرمات، فنحتاج للإقلاع من جديد والنهوض والعودة إلى قيادة البشرية، نحتاج إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وأن نغير ما بأنفسنا، نحتاج أن نتحد على الكتاب والسنة وأن تكون كلمة التوحيد هي أساس الوحدة، كلمة التوحيد قبل وحدة الكلمة، نحتاج أن نعود إلى الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الناس في الأرض الآن عندهم صارت القضية إسلامات إسلامات يا إخوان، صار يقولون أي إسلام أنت تتبع أي إسلام أنت تتبع أي إسلام، صارت عندهم مسألة إسلامات. وبسبب الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم صار هنالك إسلامات لفرق أهل البدع، بسبب ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع هذه الأمة لمن سبقها وجد في المسلمين انهزاميون يتراجعون أمام الضغوط أمام ضغط الواقع أمام هجمات الأعداء أمام الانتقادات، يتراجعون ويتنازلون عن أشياء، يتنازلون تساهلات تنازلات تخفيضات، هم يقولون صار إسلام منزوع الدسم، إسلام صار مثل إسلام المطاعم الشعبية ربع ونص ثمن وثمين، صار أي إسلام هذا الذي يقولون إسلام فري إسلام إكسلار إسلام، حتى سموه بالإنجليز إسلم يعني النحيف المختصر، يعني هكذا يريدونه إسلام مختصر، حتى أن بعضهم اختصر أشياء من القرآن وزعم أن فيه مكررات، ويأتي أحدهم يقول نحن نريد إسلام السماحة إسلام المحبة إسلام الإخاء إسلام النظافة إسلام إسلام، طيب وأين إسلام العزة وإسلام الثبات إسلام القوة وإسلام الأمر المعروف إسلام النهي عن المنكر إسلام تعلم العلم إسلام تعليم السنة، أين إسلام الثبات أين إسلام هذه العزة الإسلامية، أين هو هذا؟ لماذا تريد أن تحذف أشياء من الإسلام؟ لأن لا تعجبوا الأعداء. هل نحن نملك الدين حتى نتنازل عن أشياء منه؟ ولذلك نحن اليوم بحاجة أن نرفع لواء العودة إلى الإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلى الإسلام الذي كان عليه السلف الصالح. هذه وصية نبينا قبل أن يموت، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لن يصلح آخر هذه الأمة ولن يصلحها إلا بما صلح به أولها. هذه كلمة الإمام مالك بن أنس رحمه الله. نحتاج اليوم التصدي للهجمات، نحتاج اليوم التصدي للأعداء في الخارج، نحتاج اليوم التصدي للمنافقين أصحاب الشبهة أصحاب الشهوة الذين يطلون على ثغرات المسلمين ويريدونها تعاونا مع إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. نحن نحتاج أن نعتز بأنفسنا بالإسلام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحتاج أن نأخذ بأسباب القوة في التقنية وفي كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، ما استطعتم من قوة في سياق الأمر نكرة تفيد العموم. نحتاج إلى نشر التوحيد ومحاربة الشرك، لأن الله عز وجل لا يمكن إلا من كان يعبده ولا يشرك به شيئا، يعبدونني لا يشركون به شيئا. نحتاج أن نصلح أنفسنا نحن الأفراد، أصلح نفسك أولا وأهلك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نحتاج أن نبني قواعد الدين في نفوسنا وأبنائنا وبناتنا، نحتاج أن نبني قواعد الدين ونحييها في المجتمع عموما، وندعو إلى الله عز وجل غير المسلمين. ونحن ينبغي أن نكون رحمة للناس، نحن لسنا عذابا على البشرية، نحن لسنا تخريبا في البشرية، نحن لسنا قتلا عشوائيا في البشرية، نحن دعاة رحمة، نحن دعاة هداية، نحن نريد الخير لهم، نحن ندعو لهم بالهداية ولو كانوا أعداءنا، ندعو لهم بالهداية. ومن اشتد أذاه على الإسلام نقنط عليه كما علمنا صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الدين العظيم الذي أرسل الله رسوله به ليظهره على الدين كله، سيدخل كل بيت، مدر، وبر، روميا، قسطنطينية، شمال، جنوب، شرق، غرب. الإحصائيات تخبرنا أنه في عام 2025 سيكون الإسلام هو الدين الأول من ناحية العدد الأتباع في العالم. في الهند يوجد جالية فيها 150 مليون مسلم، في الصين يوجد جالية 100 مليون مسلم، في روسيا يوجد 20 مليون مسلم. كشفت صحيفة إزفستيا السوفيتية أن 300 ألف روسي اعتنقوا الإسلام في الفترة المؤخرة، في السنوات المؤخرة. فرنسا عدد المسلمين فيها ما بين 5 و 6 مليون، في أمريكا يصل عدد المسلمين إلى 8 مليون. كذلك تضاعف عدد الذين دخلوا في دين الله هناك 4 مرات بعد أحداث 11 من سبتمبر. في بريطانيا هناك أكثر من 25 ألف بريطاني يعتنقون الإسلام كل عام. في دول الخليج يدخل في الإسلام آلاف من الجاليات، مكاتب توعية الجاليات عندنا لها عمل ولله الحمد يرفع الرأس ويبشر بالخير وأن هنالك إقبال على الدين وعمل. يدخل في الإسلام آلاف من الجاليات الوافدة من الخارج. وإذا نظرت إلى الأقليات المسلمة في عملها والمراكز الإسلامية التي تستقبل في البرازيل، بلجيكا، ألمانيا، تزايد الإقبال على الصلاة في أنحاء العالم الإسلامي. عدد المساجد في أمريكا أكثر من 2000، في بريطانيا أكثر من 1000 مئذنة، في فرنسا 3500 مسجد منها 110 في باريس وحدها، في ألمانيا 2200 مسجد ومصلى. وكذلك في بلجيكا وهولندا وإيطاليا والنمسا وأسبانيا يقام لله تعالى بالأذان وتقام الصلوات وإقبال على الحج والعمرة. لو الآن فتحت الدولة المجال لأهل الأرض أن يأتوا للحج، كم مليون واحد سيجتمع في عرفة ومنى؟ الآن 3 مليون. مع هذه التنظيمات والترتيبات 1,700,000 من الخارج في آخر حج، 1,700,000 جاءوا من كل فج عبيق، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. إقبال على القرآن الكريم حفظا وتلاوة، ذكورا وإناثا، كبارا وصغارا. وصل عدد الحفاظ في مدينة واحدة من مدن هذه البلاد 24,000 طالب و 21,000 طالبة في مدينة واحدة منذ المنطقة الغربية. باكستان فيها 7 ملايين حافظ للقرآن، 100,000 باكستاني على الأقل يحفظون القرآن سنويا. عدد المدارس الدينية هناك أكثر من 12,000 مدرسة. أصبحت نسخ القرآن الكريم المترجمة في أمريكا من أكثر الكتب مبيعا في الأسواق، وأوروبا كذلك. في ألمانيا بيعت خلال سنة واحدة 40,000 نسخة من ترجمة معاني القرآن باللغة الألمانية. في فرنسا أعلنت دار نشر لاروس الفرنسية الشهيرة طباعة ترجمة معاني القرآن بعد نفاذها من الأسواق لكثرة الإقبال على اقتنائها. بعد الأزمة المالية وقبل الأزمة المالية هنالك اهتمام بالعمل المصرفي الإسلامي، النظام الإسلامي، صار هنالك إقبال على المصارف الإسلامية. موجودات البنوك الإسلامية تعدت تريليون دولار. سوق الأوراق المالية في طوكيو افتتح، ثاني أكبر بورصة في العالم، أطلق مؤشرا جديدا زعم من أطلقه أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية مبعدا من قوائم الشركات الربوية. لو كان هنالك ملاحظات ومؤاخذات، لكن معنى ذلك أن المبدأ مقبول وأن الانطلاقة حصلت، وبقيت التنقية والترحيب والدعم والتشجيع والمشاركة والتصويب والتوجيه. دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية بعد هذا الخذلان الذي حصل لنظام المال الغربي الذي يقولون فيه إن أموال القرن 21 تدار بمؤسسات القرن 20 التي أكل عليها الدهر وشرب، ويسمونه نظاما فاليا ومهترئا تارة أخرى، حتى قالوا نحن بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن. قاله غربيون، رئيس تحليل الله تشالنجز بوفيس مانسون. وظهرت عبارات عجيبة، هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية كما جاء في صحيفة لو جورنال دي فاينانس؟ هذا الكلام الذي ما قاله مسلمون يدل على أن هنالك إقبالا وإعجابا، انتشار الإعلام الإسلامي، عشرات القنوات الإسلامية، مواقع إسلامية على شبكة الإنترنت وآلاف المواقع الإسلامية، الإقبال على الحجاب في بعض البلدان، وقد ظهر النقاب حتى يعني عز على بعض المنافقين هذا وأرادوا حربه بأي طريقة. العزة الإسلامية، المنتجات الإسلامية، الأشياء الإلكترونية، أجهزة، أشياء ورقية غيرها، الأمة فيها خير كثير. إننا نجد أيها الإخوة أن هذا الدين مؤثر، متغلغل، منتشر بطبعه، هكذا هو طبيعته الانتشار، طبيعته أنه يسري، طبيعته أنه مقنع، هو دين مقنع، يعني هو الذي يدرسه يقتنع، ما في يقول هذه ملاحظات أخطاء، لا يوجد هذه الثغرات التي توجد في الكتب الأخرى والأنظمة الأخرى والأديان الأخرى. العجيب أن هذا الدين ليس محصورا في مسجد أو منبر أو يعني كتاب مصحف فقط، وأنه لا ينتشر خارج الكتب، ينتشر خارج المساجد وخارج الكتب، خارج النفوس والأشخاص، له قيام في الواقع وتغلغل. لو جئت إلى الطلاب وإلى تخصصاتهم وإلى الأنظمة، الإسلام في نظام اجتماعي ونظام اقتصادي ونظام سياسي، يوجد أنظمة في الإسلام. هذا الإسلام ليس فقط شعائر تعبدية بمعنى أنها يعني كصلوات معينة فقط، بل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإسلام الدين العقيدة نفسها، هذه التي قال قوم شعيب لنبيهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إذن فهموا أن دعوة شعيب عليه السلام فيها علاقة، الصلاة في علاقة بين الصلاة وبين النظام المالي، في علاقة بين الصلاة والنظام المالي. لما يدخل طلابنا وطالباتنا إلى التخصصات الدراسية، هذا الطالب لأنه مسلم فهو يفكر انطلق من هذا في تخصصه، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ولو ساروا في الأرض ينظرون إلى أثر الإسلام في الأرض. هذا الإسلام الذي يوجه أتباعه للدخول في كل نافع وتطويع أي منتج، مخترع، أداة، جهاز لخدمة الدين، يعني تلقائيا يجد الواحد نفسه مندفعا لخدمة الدين. هذا الإسلام الذي يجيب على أسئلة كثيرة ويحسم مواضيع ما حسمت ترى عند الآن، إلى الآن لم تحسم لدى الغرب والشرق. يا أخوان الآن عندهم تجميد الجثة بعد الموت تحت درجة حرارة معينة تحت الصفر بمبالغ تحفظ، حتى إذا تقدم العلم لدرجة استعادة الروح تدب فيه من جديد، وتجار يدفعون ملايين تحت دعاية شركات. لكن القرآن فيه الجواب، استحالة، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. يقطع الأمل. لا يمكن، لا يمكن إذا خرجت الروح أن تعود، لا تتعب نفسك، لا شركات ولا تقنية ولا أموال، لن ترجع الروح. هم الآن عندهم قضايا غير محسومة. الإسلام يحسم لك قضايا ما عرفت وكالة ناسا للفضاء الإجابة عنها. هم يظنون أنه يمكن البشر أن يعيشوا على كواكب أخرى مثلا، وأن المريخ بكرة مثلا يصير فيه مخططات سكنية وأراضي تباع على شارع وعلى شارعين وبطن وظهر ولا مواقع تجارية. قال الله تعالى عن هذا الكوكب الذي نعيش عليه، قال الله تعالى عن هذه التي دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وجعلها سكنا للساكن، قال عز وجل فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يعني إذن قضية أن تعيش البشرية على كواكب أخرى، لا تتعبوا أنفسكم، لا تنفقوا أموالكم. لو كانت ناسا عندنا ما أنفقنا أموالا في هذا، في قضية أن يعيش البشر على كواكب أخرى، ولوجهناها في أشياء أخرى تنفع البلاد والعباد. شوف الدين يا إخوان، لما يقول مثلا في الحبة السوداء شفاء من كل داء، لو قامت مراكز عالمية طبية لتستكشف ما في الحبة السوداء من العلاجات لأمراض البشرية، لأن لكل داء دواء، ما في داء في العالم لا إيدز ولا سرطان ولا غيره إلا أنزل الله له دواء، ما في داء ما له دواء، ما في قاعدة. هذا تطمين للبشرية من الوحي، ترى كل مرض له علاج، كل داء له دواء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. هذا الدين ما يجعل الإنسان مغرورا بالتقنية، ما يجعل الإنسان مغرورا بالمخترعات والمكتشفات، مثل هؤلاء الذين قالوا خلاص كشفنا سر الخريطة الجينية والآن نحن قادرون أن ننتج، تبغى ذكور تبغى إناث، تبغى بلون معين، تبغى لون عين معينة، تبغى كذا، نعطيك ناس ما يمرض لا سكر ولا ضوء ولا في كذا. وفي الأخير قالوا الآن سنكتشف الشيء الذي يسبب الهرم في الخلايا، وبالتالي سننتج بشر لا يموتون. فنقول لا يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن كل داء له دواء إلا الهرم، إلا السام، إلا الموت، ما له علاج، ما له دواء، لا شيء يمنعه، لا بد أن ينزل، كل نفس ذائقة الموت. الإسلام الدين ما يجعل أصحاب التجارب وأصحاب المعامل وأصحاب المختبرات وأصحاب الأجهزة يغترون كما اغتر أولئك في الغرب والشرق. وهذا الطبيب المسلم يتأمل في عظمة الله في الجسد، النظام العصبي، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، هذا النظام العصبي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، علم الحيوان وكل شيء. نتأمل فيه يا من يعمل فيه ويدرس الحقول المختلفة لخلق الله تعالى. وهذا الصيدلي المسلم في قضية الأدوية، هذا إذا مرضت فهو يشفين، الشفاء من الله، الدواء سبب، الطبيب سبب. والله لو مهندس مدني يتأمل في قول الله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، هو يعلم أن هذه القاعة مثلا، هذه القاعة شوف ما فيها أعمدة في الوسط، أليس كذلك؟ كم حجم هذا السقف الدائري البيضاوي في هذه القاعة البيضاوية، وإيش يحتاج، ما هو نوع المادة المصنوع من السقف حتى يستطيع أن يقوم بلا أعمدة على جدران استنادية محيطة بالمبنى. لكن الله عز وجل خلق السماوات بأرجائها الفسيحة، سمك السماء مسيرة 500 عام بغير عمل، بغير أعمدة. يدرك المهندس المدني الإنشائي عظمة الله في خلق السماء بغير أعمدة. وهذا المهندس المعماري الذي يستخدم ما أعطاه الله في تصميم يوافق الشريعة في المطارات، في المستشفيات، في الأماكن العامة، في قضية التعامل مع الجنسين والرجال والنساء، حتى قضية البيوت والتصاميم، وقضية الاستقبال القبلة وعدم والاستدبار في مسألة مثلا المراحيض، وقضية الستر، وقضية الانكشاف، ومسألة مراعاة الجيران وتخطيط المدن الذي يجعل المسجد في وسط الحي، حتى بناء المساجد الذي يجعل فيها يعني هذا العرض، هذا الصف الأول العريض صفوفا، كيف يكون بدون أشياء تلهي الناس عن الصلاة، منع المنكرات، عدم مشابهة أماكن العبادات الأخرى في التصميم، قضية جعل مراحيض المياه خارج مبنى المسجد، ما يجوز أن يكون مثلا في داخله، حتى لها أحكام إذا كان لها باب يطل على المسجد أو على ساعة المسجد، غير إذا كان الباب من خارج وليس له إطلالة من الداخل. وحتى التصميم الداخلي الذي يقولون interior design يساعد على تلافي السواري في الصف، الذي نهينا أن نصف بين الأعمدة في الصف الواحد. هناك علاجات في التصاميم الداخلية، هذا الفيزياء المسلم الذي يدرك من خلال أوصاف المواد. آية من آيات الله لما نزع الله خاصية الإحراق من النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام، وكذلك الكيمياء المسلم الذي يعلم إيش قضية الدجل والشعوذة في تحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة، والفرق بينها وبين ضرب الإلكترونات التي تدور في مدارات حول النواة بمدفع له طاقة معينة لنقل الإلكترونات من مدارات بأعداد معينة. هناك فرق بين الكيمياء الصحيحة وبين الشعوذة والدجل والسحر. يستطيع الكيمياء المسلم أن يفرق بين الدجل والشعوذة والسحر وبين خصائص الحقيقية للمواد والتجارب التي تجرى عليها. صاحب الرياضيات ما ينفع علم المواريث؟ بلى. ويبين مدرس الرياضيات المسلم قضية هذه الفوائد المركبة التي تضرب بها الأمثلة في بعض المناهج وحكمها عند الله سبحانه وتعالى. عندما يكون يا إخوان في المسلمين الذين يدرسون علم الفلك وعلم الأرض الجيولوجيا، وكذلك الذين يبينون للناس أشياء عجيبة في صنع الله تعالى تزيد الإيمان، لتركبن طبقا عن طبق وحالا بعد حال، والأجنة في بطون الأمهات وآيات الله عز وجل في الخلق. عندما يطلع علينا بعض علماء مثلا التخصصات التاريخ مثلا يقولون الإنسان البدائي ما كان عنده لغة ولا كان عنده حروف، وأنه كان جاهلا بكل شيء، وأنه كان يتعلم من الحيوانات، وأنه كان يعبد الأشياء التي يخافها، ولذلك عبد النار وعبد الشمس مثلا ونحو ذلك. ونحن نعرف أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، أول مخلوق بشري كان موحدا ما كان مشركا كافرا، أول مخلوق بشري كان متعلما ما كان جاهلا، أول مخلوق بشري عنده لغة وعنده حروف، علم آدم الأسماء وآدم علم الملائكة، أول مخلوق بشري مثقف متعلم موحد. الآن يرسموا لك أول مخلوق بشري والإنسان العصر الحجري وعصر الكهوف إنسان قبيح، إنسانا قبيحا. يقول قتادة رحمه الله: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه. آدم طوله 60 ذراعا في السماء، جميلا عليه السلام. هذا الخلق يا إخوان عندنا إجابات عن أسئلة. نحن ما عندنا عداوة بين الجنسين أصلا، ما عندنا تضاد بين الرجل والمرأة، ما عندنا قضية المرأة وتسحب البساط تحت الرجل من تحت أقدام الرجل. عندنا قضية أن الله خلق حواء، خلق زوجة، خلق النفس وخلق منها زوجها من ضلع آدم الأيسر، خلق منها، ما جاب له من مكان ثاني ومن مخلوق آخر، ما خرجت من صخرة، خرجت من جسده ومن ضلعه. فلما نظر إليها أنس إليها وصارت المودة والرحمة. طيب عندما نجد مثلا هذا المسلم الذي يدخل في عالم الصيدلة وعالم التسويق وعالم القانون وهو يرصد بفقه وعلم الأشياء، عندما نجد يا إخوان أن هذا الدين الذي يراعي كل شيء، يعطي، يراعي المرأة ويراعي الرجل ويراعي الطفل ويراعي المسلم ويراعي غير المسلم، يعني أحكام لهذا وأحكام لهذا وأحكام لهذا. ما هي القضية؟ قضية الآن أن تزج المرأة في أي مكان وبين كل رجلين دف امرأة بالقوة وحطها في ميكانيك سيارات وحطها في يعني مصانع الزيوت الثقيلة وحطها دعاية إطارات سيارات ودعاية بطاريات. أعلنت مجلة نيويورك تايمز أن بعض المطاعم تقدم، شوف الامتهان، امتهان المرأة في الغرب، امتهان يعني مكرف، تقدم الطعام للزباين على أجساد النادلات وتجاهد المرأة نفسها أن لا تتحرك حتى لا ينسكب لك. يعني لهذه الدرجة اليوم أعلن أن إحصائية في سان فرانسيسكو 110,000 طفل و 140,000 كلب. في سان فرانسيسكو الكلاب أقل عناء وأكثر وفاء. يا سلام، يعني بدل ولد صالح يدعو له صار عنده كلب. هذا كلب 140,000 كلب مقابل 110,000 طفل، لا وين؟ ولذلك يا أخوان ترى هذا خراب في النهاية، خراب. الأمم المتحدة أعلنت عن ازدياد التحرش الجنسي في أماكن العمل. ليش؟ بسبب الاختلاط. أعلنت مجلة فروندويل الألمانية المتخصصة في شؤون المرأة في ألمانيا أن 68% من النساء الموظفات يتعرضن للتحرش الجنسي المستمر أثناء العمل. تشير إحصائيات المفوضية الأوروبية إلى أنه خلال العام الماضي تعرض 50% من النساء العاملات إلى تحرشات جنسية، المرجع موقع بي بي سي. وطبعا بكل الأنواع، تأتي قضية الاغتصاب إلى اللمس إلى النكات البذيئة إلى الإغواء بالكلام إلى الطلبات إلى. ولذلك صارت قضية الخلط هذا بين الجنسين طبعا يصاحبه ما يصاحبه من تبرج وتعطر وتفرد وتزين وخلوة إلى آخره. ما هي النتيجة؟ أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن 73% من الزوجات الأمريكيات أصبحن لا يتورعن عن الخيانة الزوجية ما دامت الظروف مهيئة والعواقب مضمونة. طبعا ماذا سيحدث؟ مزيد من انتشار الجرائم، التأزم النفسي لدى النساء العاملات. دراسة أجريت على 30 امرأة من سيدات الأعمال في الإمارات تتراوح أعمارهن بين 35 و 47 سنة، اقتحمن سوق العمل. تشير الدراسة إلى أن 41% من نساء الأعمال يأخذن علاجا ضد الاكتئاب، و 56% منهن يعالجن لدى أطباء نفسيين، و 38% يفكرن في الاستقالة والعودة إلى المنزل، و 44% عربن عن استعدادهن لتغيير وظائفهن. ليش؟ لأن قضية مزيد ومزيد من إقحام المرأة، إخراج من البيت، ترك الأطفال، ترك، هم وجدوا أن مكلفة أكثر من، صاروا يدفعون في أوروبا رواتب للمرأة إذا جلست في البيت، لأن إذا خرجت تبقى حاضنة للأولاد، ومشكلات نفسية عند هؤلاء الأولاد نتيجة غياب الأم، وما يحدث للزوج أيضا من ضعف الاهتمام والعناية. صارت المسألة عندهم بعد التحليلات أن خروج المرأة هذه الأم الزوجة مكلف أكثر من الرواتب والإنتاج الذي تنتجه للمجتمع، فقالوا خلاص اجلسي ونعطيك راتب، إذا جلستي نعطيك راتب. سبحان الله العظيم. ولذلك أيها الإخوة لما ننظر إلى ما حدث من التفكك الأسري وما حدث من قضية والله نصف البنات الثانوية في الولايات المتحدة يحملنا، وقضية انتشار الطلاق وما انتشار الطلاق والتدهور الأخلاقي والجرائم التي حصلت وظهور تغيرات عند بعض النساء أفقدتهن أنوثتهن أو معالم من معالم الأنوثة. في النمسا دراسة عن قضية حالات العقم التي ترجع إلى أسباب من هذا النوع. أطفال الأمهات العاملات من الناحية النفسية والجسدية ما حالهن؟ ومع ذلك بلاد الحرية ما تخلص من التمييز ضد المرأة في الأجور، وهكذا وهكذا من الأشياء التي تنتج واضح جدا أن مخالفة منهج الله ماذا سيحصل من جرائها، ماذا سيحصل من جراء إقحام المرأة في أماكن لا تناسب طبيعة الأنثوية، ماذا سيحدث نتيجة التبرج والخلوة في أماكن العمل مع الرجال والاختلاط، ماذا سيحدث من نتيجة ترك المرأة الزوجة والأم ثغرتها ومكانها لتنطلق بزعمهم، ماذا سينتج عن كل هذا من الضرائب. وأيضا فإننا سنرى يعني أشياء كثيرة واضح فيها ما جنته البشرية على نفسها نتيجة مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج إلى الاهتمام بالجانب الأخلاقي، جانب التعامل، جانب الفضيلة، محاربة الرذيلة، قضية الاعتزاز بالدين، حتى لا يصبح شبابنا عندهم ذنب كذا وقصة كذا ويقلدون، وحتى لا ينزل البنطلون طيحني وما تطلع البلوزة، حتى ما يصير عندنا يعني السخافات الموجودة عند أولئك القوم. لابد أن يكون عندنا اعتزاز بالدين، لابد أن يكون عندنا اعتزاز بالشخصية الإسلامية، لابد أن يكون عندنا اعتزاز باللغة العربية. اللغة العربية يا جماعة الآن يقولون بحسب الإحصاءات الأخيرة أنها العاشرة في العالم، لكن ليش العاشرة في العالم وهي أفضل لغة وأكمل لغة وأوسع لغة وأثرى لغة، لأن أصحابها وأهلها ما قاموا بها كما ينبغي. لما درس واحد من مستشرقين الإسلام قال: يا له من دين لو كان له رجال. نحن لما تخلينا عن لغتنا صرنا نرضى أن نسمي أبناءنا وبناتنا بالأسماء الأجنبية، ومحلاتنا وشركاتنا بالأسماء الأجنبية، وحتى التقويم الهجري هجر في كثير من أنحاء العالم الإسلامي، وصار الاعتماد على التقويم الإفرنجي، وحتى الأرقام والكلمات والموضات والأزياء والإلى آخره كل شيء، حتى صار شبابنا يغنون باللغة الأجنبية، وحتى صارت الفتيات يشاهدن المسلسلات الأجنبية، وما أدراك ما فيها من الأشياء، كلها خيانة زوجية. وقضية العاشق كيف خان العشيقة، يعني هي أصلا حرام، يعني الحرام خان بالحرام، صارت حرامين وثلاث حرامات ومصيبة تتتابع. ينبغي أن يكون عندنا اعتزاز. والله واحد من الإخوان رأيته قال: نحن نريد أن نعمل الآن نظام فندقي إسلامي في شركتنا، لدرجة أننا سوف نقدم الموائد في الفندق، نضع الملعقة على اليمين أو الشوكة على اليمين والسكين على اليسار، حتى الإتيكيت نبغى نحطه وافق الشريعة. ليش؟ لأن الأكل باليمنى. هذه يا جماعة يعني هذا نظامنا الإسلامي الذي نفتخر به حتى في المآكل والمشارب. أما قضية لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وأما قضية يعني أن نكون ذائبين في شخصياتهم وأعيادهم ولغاتهم وأنظمتهم، ويعني يذهب بعضنا للدراسة عندهم فيرجع أحيانا لا دين ولا عقل متخلف دراسيا، وقد صار يعني عنده من الدخول في أنواع القذارات والنجاسات الحسية والمعنوية ما الله به عليم. وين التحصين؟ أين التربية داخل الأسرة وخارج الأسرة؟ عندما يكون هنالك إعلام إسلامي يوجه الشباب، يوجه الفتيات، عندما يكون هناك ولاء للإسلام يا جماعة، الولاء للدين، الولاء للعقيدة، الولاء للتوحيد، الولاء لعباد الله الموحدين، هذه قضية في غاية الأهمية. شوف ليش صار عندنا مثلا ظاهرة العقول المهاجرة، ليش تفيد الإحصائيات أن 54% من الطلاب المسلمين من أنحاء العالم الإسلامي الذين يدرسون في الخارج لا يعودون إلى أوطانهم؟ ليش عندنا تخصصات فيها ندرة ونقص بينما درسها من أبنائنا المسلمين ولم يغطوها في بلاد المسلمين؟ مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية يذكر أن هجرة العقول العربية تكلف الدول العربية خسائر لا تقل عن 200 مليار دولار، مضيفة أن الدول الغربية تعد الرابح الأكبر من هجرة ما لا يقل عن 450 ألف من العقول الإسلامية. وحسب إحصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية أوضحت أن 40% من هجرة الكفاءات في العالم المسلم العربي هذا الآن العربي يشكل الأطباء منهم 50%، يعني 50% من أطباء العالم العربي موجودين هناك في الغرب والشرق، 23% من المهندسين، 15% من المهن الأخرى. هل تعلمون أن الأطباء العرب يشكلون 34% من أطباء بريطانيا؟ الثلث والثلث كثير، ثلث أطباء بريطانيا عرب. وعجبا، أربع دول غنية في العالم أو كانت يعني 75% من المهاجرين من العلماء والأطباء والمهندسين العرب موجودين في فرنسا وبريطانيا وكندا وأمريكا. هذه الكفاءات التي خرجت وذهبت واستوطنت هناك وبقيت يتذرعون أحيانا ما في مجال أو بيئة للبحث العلمي أو تمويل للبحث العلمي أو إعطاء للتغطية الطبية والتعليمية للأولاد والخلاخره والتشجيع المادي والتحفيز. هذه مسؤولية مشتركة بين الداخل والخارج، ولذلك يلزمنا أن ننفق في الأبحاث العلمية. أليس من المخجل أن العالم العربي ينفق فقط 2% على البحث العلمي مقابل 7% لليهود في دولتهم؟ حتى المكسيك التي لا تملك ربع موارد العرب تنفق 4% من دخلها على البحوث العلمية، والولايات المتحدة تنفق 35%. بالنسبة لعدد الباحثين العلميين لكل شخص من السكان، فإن العالم العربي من المحيط الخليج يملك 136 باحثا لكل مليون شخص، في المقابل يوجد في إسرائيل 1395 عالما لكل مليون شخص، في اليابان 5000 باحث لكل مليون شخص، في أوروبا 2439 باحث لكل مليون شخص. طيب إذا نحن الآن شو يا إخوان، التخلف في العقيدة والعبادة والاتعاد، يعني لما يصير في ضعف في الدين يصير في ضعف في كل شيء، في الطب والهندسة والعلوم المختلفة، والآن يعني الأشياء المجالات التي نحتاج فيها المختلفة التي نحتاج فيها المتميزين من أبنائنا، أين توجد؟ مع في علوم الليزر، في علوم النانو، تقنية النانو، في الأشياء النووية والذرية، في التخصصات الاستراتيجية، الجراحات الدقيقة، الطب النووي، العلاج الإشعاعي، الهندسة الإلكترونية، الهندسة النووية، تقنية الأنسجة، الفيزياء النووية، علوم الفضاء، الميكرو إلكترونيكس، مايكرو بيولوجي، الهندسة إلى آخره. هذه تخصصات فيها عرب وفيها مسلمون، ولكن لما يصير الإغراء المالي هو الأول وليس الولاء للعقيدة، ماذا سيحدث؟ نحن فرقنا أعداؤنا على قوميات، ومرة يقولون اتبعوا حضارة الفينيقيين وحضارة الفراعنة وحضارة كذا، والحضارة الإسلامية مع أن الإسلام الحمد لله ما فرقنا لا إلى عرب وعجم، ولا فرقنا إلى أسود وأحمر وأبيض وأصفر وألوان، ولا فرقنا، ما نجتمع على الدين وعلى العقيدة. ولذلك لازم نرجع لعقيدة التوحيد، لابد أن نرفع لواء التوحيد. هذه البلاد التي قامت على التوحيد يجب أن تستمر على التوحيد وأن تكون نبراسا لغيرها في التوحيد. أيها الإخوة، إننا والله يعني لما نجد أن المسلمين صار عندهم تخلف في قضايا التوحيد، حتى وصل عدد القبور والأضرحة في قرية أو في مدينة واحدة من مدن العالم الإسلامي إلى أكثر من 20,000 قبر وضريح، وفي البلد الفلاني يقول 294، البلد الأخرى 100 وفوق، البلد الأخرى 481 جامعا كلها فيها أضرحة وقبور تطاف بها ويعبد من دون الله. وقد نشروا قريبا عن صاحب قبر في أحد البلدان العربية يطوفون حوله سبعا ثم يحلقون رؤوسهم ويذبحون هديهم، وعنده مكان مرتفع يسمونه عرفة ويصعدون عليه. ينفق في العالم العربي 3.5 مليار دولار سنويا على أعمال الدجل والشعوذة، وبهذه المناسبة أنظروا والله بالفخر والإعزاز والتقدير لهذا الجهاز العظيم الذي تمتعت به هذه البلاد، والذي هو من مفاخرها، جهاز الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأنا أقرأ في مطبوعات هذا الجهاز ونظامه الجهود التي قام بها ويقوم بها، مثلا على سبيل المثال هذا جدول من أحد الجداول التي أصدرتها الهيئة، لكن الاهتمام بالعقيدة ومحاربة كل ما يخالف العقيدة وما قرره أهل السنة والجماعة، وحرمة رب العالمين ورسوله صلى الله عليه وسلم والدين والصحابة، ومحاربة السحر والشعوذة والتمائم والحروز وبدع المقابر في مجال العبادة، إقامة شعائر الدين الظاهرة والحث عليها والإلزام بها في قضية الصلاة عموما وصلاة الجماعة خصوصا، والأذان والتوقف لأداء الصلاة، وقضية الصيام في رمضان وعدم الإفطار في نهار رمضان. وأيضا نجد والحمد لله تقديرا ويعني دعما للدوائر الأخرى في مؤازرة ومساندة هذه الهيئات في عملها، مثلا من الجهة الأخلاقية في قضية منع الاعتداء على الأعراض قولا أو فعلا، ومحاربة الدعارة والزنا والخلوة المحرمة والاغتصاب والاختطاف والشذوذ والمعاكسات والتحرش. وبهذه المناسبة يعني سررت بما علمته من الإخوان عن مؤازرة الجهات الأخرى كوزارة الداخلية بقراراتها في دعم نشاط الهيئات، مثل متابعة مسألة الذين يفطرون حتى من غير المسلمين نهارا جهارا في رمضان، معلوم أيضا يعني قرارة وزارة الداخلية في هذا وتنبيهاتها وإعلاناتها، وعندما أيضا أصدرت قرارا باعتبار الابتزاز من بعض المجرمين للفتيات جريمة من الجرائم الكبرى التي لا يطلق مرتكبها بالكفالة، وإنما يحال للتحقيق ويوقف. وهذا ترى قرار عظيم في دعم الفضيلة في البلد ومحاربة الرذيلة والتشديد على الذين يريدون الاعتداء على الأعراض. لأنه لا شك يا إخوان أن الأجهزة عندما تتكامل ودوائر الدولة عندما تتكامل سينتج عن ذلك خير عظيم، ونرى كذلك من جهود الهيئات في محاربة المسكرات وقضايا المخدرات وحيازتها وترويجها ومساعدة رجال الأمن مع هذا. عندما يصبح رجال الأمن والشرطة وغيرهم من الدوائر الأمنية مع رجال الهيئة في حماية البلد، وأن يكون هنالك لحمة قوية ودرع واقي للتصدي لهذه الأشياء، سيحصل خير عظيم والله، وسنكتفي شرا كثيرا. وما تفعله أيضا الهيئات من يعني رعاية الأداب العامة ومحاربة التبرج والسفور والقسطات الأجنبية والملابس غير اللائقة وتصوير النساء في الأماكن العامة، وكذلك المطبوعات التي تسيء إلى الدين والأخلاق والمجسمات، وكذلك رعاية الآداب في المحلات التجارية والمجمعات التجارية، ومحاربة قضية الحفلات المختلطة في المطاعم وما تقوم به بعض الكافي شوبس من الأدوار ما يكون فيها من أشياء منكرة، وحتى المحلات المستلزمات النسائية، ومحاربة أيضا قضية القمار. عندما يا إخوان يوجد والله الواحد يثرب صدره أي عمل فيه إقامة بالمعروف ونهي عن المنكر. ولذلك نحن مطالبون جميعا بالحقيقة لأجل إعزاز سلطان الشريعة والدين، وكذلك أن يكون هنالك للمسلمين رجعة إلى الله، رجعة إلى الدين. ترى في خير عظيم وكبير ولله الحمد في بلادنا وبلاد المسلمين الأخرى. يا جماعة الأصل في الناس الآن ما هو؟ التدين، كبيرهم صغيرهم ذكرهم أنثاهم، الأصل فيهم التدين. وأنك لو علمته ولو نصحته كثير منهم يقبل يا جماعة يقبل، ويعرف أنه أبا وأما وجدا وجدة وأصلا وفصلا إسلام، وأن الإسلام هو قدر هذه البلاد، وأن الناس أصلا الفطرة على الإسلام، وأصلا قبائل ومجتمع وأصول وأعراق إسلام هي إسلام، وأن التغريب والفرنجة والمظاهر الأجنبية وما يخالف هذا طارئ نتيجة قنوات ونتيجة مواقع إنترنت ونتيجة أسفار للخارج ونتيجة تشبه وهزيمة نفسية أمام غير المسلمين تحدث أشياء. لكن نحن نريد أن الجيل يعود إلى الله، نريد توبة إلى الله سبحانه وتعالى، نريد دعوة جادة، نريد جهود مباركة تستمر، وأن يكون هنالك والحمد لله من الرعاية والمؤازرة لهذه الأنشطة وهذه الجهود الخيرة ما يستمر معها العطاء والبذل إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يجعلنا على الدين ثابتين وله عاملين وبه آخذين، وأن يجعلنا من المستمسكين بسنة محمد بن عبد الله الأمين، عليها نحيا وعليها نموت. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في ديننا، وأن يرزقنا حسن الخاتمة والإخلاص في العمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.